أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى حكم المشتري مع البائع في صورة علمه بكون البائع غاصبا أو لا ولاية له على البيع. وقد حكم المصنف رحمه الله تعالى هنا تابعا للمشهور بعدم الرجوع، وعلل ذلك بأن الرجوع أو الضمان، طبعا إن كانت العين باقية فلا إشكال أنه يجوز الرجوع للمشتري إلى عين ماله، لما تقدم من أنه لم يحصل ما يوجب انتقال العين عن ملكه، وعدم وجود ما يدل على قصور سلطنة المالك مع فرض تعلقها بالعين عن هذه العين. فإذا لا هو مملوك ولكن لا يجوز الرجوع إليه، ولا هو مملوك للمشتري. فالصحيح أنه مملوك للبائع مع جواز رجوع البائع، مملوك للمشتري مع جواز رجوع المشتري إليه. إذن في صورة وجود العين توجد احتمالات ثلاثة: إما أن يكون الحكم هو انتقال العين بمجرد التسليط إلى البائع الفضولي إذا كان المشتري عالما وهذا لا دليل عليه، وإما أن يقال ببقاء المال على ملكية المشتري ونقول مع ذلك بأنه لا سلطنة له على ماله وهذا خلاف قاعدة السلطنة، وإما أن نقول بأنه مملوك للمشتري وللمشتري السلطنة عليه وهذا عين القول بجواز الرجوع في صورة بقاء العين. هذا مع بقاء العين. وأما مع تلف العين فالصحيح أنه يعني المشهور أنه لا يجوز رجوع المشتري على البائع إذا كان المشتري عالما بالغصبية أو عالما بالفضولية وتلفت العين، وذلك لأن الرجوع في المقام يسابق الضمان. والضمان في هذه الصورة إما استنادا إلى مثل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإما استنادا إلى قاعدة الإقدام، وكلا الدليلين لا يشملان هذه الصورة التي هي محل الكلام. بيان ذلك أن قاعدة على اليد لا تشمل مثل هذه الصورة باعتبار أن المالك عندما سلط البائع على ماله كان ملتفتا إلى كونه غاصبا، ومقتضى التفاته إلى كونه غاصبا هتكه هو أي المالك لحرمة ماله، وإذا كان قد هتك هو بنفسه حرمة ماله فيكون حال هذا التسليط كحال تسليط المستأمن للمستأمن على عين ماله أو المؤجر للمستأجر على عين ماله، وهكذا المنافع التي يأذن المالك في استيفائها من عين المال. ففي كل هذه الموارد حكم الفقهاء بأن تلف العين لو تحقق اتفاقا من دون تفريط ولا تعد لم يكن موجبا لضمان العين. فإذا كان الإذن المتعلق ب حفظ العين أو الانتفاع بها أو استيفاء منفعتها إذا تعقبه التلف غير موجب للضمان، فالإذن في إتلافها يكون غير موجب للضمان بطريق أولى. وإن شئت قلت لبيان الأولوية أن المالك في صورة الاستئمام والاستيداع لم يأذن في إتلاف العين ولم يأذن في تلفها، ومع ذلك حكم الشارع بعدم الضمان اكتفاء بالإذن في الحفظ، فكيف يحكم الشارع بالضمان إذا كان المالك قد أذن في الإتلاف؟ فإذا لم يكن الضمان موجودا مع عدم الإذن في الإتلاف في صورة الاستئمام، فهو بأن لا يكون موجودا في صورة الإذن في الإتلاف أو لا. إن قلت إن هذا الكلام صحيح لو كان الإذن في الإتلاف مجانيا، وأما إذا كان الإذن في الإتلاف في المقام إذنا بنحو المعاوضة، وذلك لأن تسليط المشتري البائع الفضولي على عين ماله كان في مقابل عوض معين، فإذا ظهر استحقاق، فإذا رجع عليه بالعوض جاز له الرجوع على البائع بعين ماله، ترتيبا لأثر المعاوضة، إذ المعاوضة هي انتقال في مقابل انتقال أو تضمين في مقابل تضمين وهكذا. فإذا مقتضى المعاوضة بين الشيئين أن يستحق كل منهما لشيء في مقابل استحقاق الآخر لغيره، فإذا أخذ من أحدهما الشيء جاز للمأخوذ منه أن يرجع على الآخر بعوض ماله. وفي المقام المشتري وإن دفع للبائع الفضولي عين ماله وكان ذلك إذنا له في الإتلاف، لكن المفروض أن هذا الدفع وهذا الإذن كان بنحو المعاوضة، فإذا لا يكون الإذن مجانيا حتى لا يستتبع الضمان، إذ صدور الإذن بنحو المعاوضة عين التضمين. وبذلك يتبين أنه كما لا يجوز الاستناد للحكم بالضمان في هذه الصورة إلى قوله على اليد ما أخذت، كذلك لا يجوز الاستناد في مثل ما نحن فيه للحكم بالضمان على الإقدام الذي علل الشيخ الضمان به في مسألة البيع الفاسد، إذ المشتري عندما دفع المال قد يقال بأنه أقدم على الإذن في الإتلاف مجانا. ولكن هذا التعليل للحكم بعدم الضمان يرد عليه ما أوردناه آنفا من أن الإذن المجاني غير موجود، وإنما الموجود الإذن بنحو المعاوضة. فإذا كلا الدليلين يشتركان في تقرير واحد ويرد عليهما إشكال واحد، وهو أن الإذن في المقام ليس مجانيا وإنما كان بنحو المعاوضة، وهذا عين الحكم بالضمان، فكيف يحكم الشيخ تبعا للمشهور بعدم الضمان في المسألة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى أن دعوى كون التسليط والإذن في المقام فيما نحن فيه بنحو المعاوضة لا مجانا فيها مغالطة. بيان هذه المغالطة أن المشتري أذن للبائع في إتلاف عين ماله في مقابل شيء، وأذن للبائع بنحو المعاوضة في الإتلاف، وهذا لا كلام فيه، لكن لا بد من ملاحظة خصوصية العوض ليتم استدلال الخاصم لإثبات مطلوبه، وذلك لأن العوض في المقام هو شيء ليس مملوكا للبائع، فقد أذن المشتري للبائع في إتلاف ماله في مقابل تسليطه هو على غير عين مال البائع. ومن الواضح أن التضمين بهذا المعنى حتى لو كان صادقا بلحاظ العينين فهو لا يكون صحيحا بالإضافة إلى البائع، أي أنه لا تضمين على البائع وإنما التضمين في مقابل عين المال. فإن كان مقصود الخصم أن تسليط المشتري البائع على عين ماله في مقابل تسليط البائع إياه على المثمن فهذا كلام صحيح، ولكن ما دخل البائع في الضمان المتحقق بهذه المعاوضة؟ وذلك لأن الضمان في باب المعاوضات يعني انتقال شيء من محل لحلول شيء آخر محله، أو خروج شيء من كيس أحد في مقابل دخول شيء في كيسه. ومن الواضح أن البائع لم يخرج من كيسه شيء حتى يقال أن الضمان عليه، لأن الضمان هو الخسارة والدرك والتدارك. فإذا كان البائع لم يخسر شيئا ولا ألزم بتدارك لشيء، فدعوى ثبوت الضمان بالنسبة إليه اعتمادا على المقابلة بين الثمن والمثمن ليست بصحيحة. فإن قلت تعميقا للإشكال ودفعا لهذا الجواب أن نفي الضمان على البائع مبني على ملاحظة حكم الشارع، حيث أن الشارع يحكم بأن البائع الفضولي لا يدخل الثمن كيسه، إذ هو ليس بمالك للمال. لكن إذا لاحظنا صورة المعاملة فإنه لا بد من الحكم بأن الضمان على البائع كما أن التسليط للبائع. بيان ذلك أن تضمين المشتري كان منتزعا من تحقق المبادلة في نظره بين الثمن وبين المثمن، وهذا بالنسبة إلى مسألة البائع الفضولي لا يكون إلا بناء على دعوى أن العين مملوكة للبائع ادعاء بغض النظر عن حكم الشارع. وبذلك صححنا تعلق الإجازة بهذا البيع، وذلك لما عرفت من أن المعاوضة والمعاملة البيعية تقتضي اتحاد الثمن والمثمن في الملكية التبادلية إذا صح التعبير، بمعنى أن الثمن يدخل محل المثمن في الملك، والمثمن يحل محل الثمن في الملك، فينتقل الثمن من المشتري إلى البائع في مقابل انتقال المثمن من البائع إلى المشتري وعليه. فلا يمكن أن يتصور البيع مع انتقال المثمن من كيس ودخول الثمن في كيس شخص آخر، بل لا بد من اتحاد الكيسين. فإذا كان هذا مقتضى المعاوضة وهذا مقتضى البيع، فبيع الفضولي إنما يصح ولو على تقدير ورود الإجازة إذا كان هناك اتحاد بين الكيس الذي خرج منه المعوض والكيس الذي دخل فيه العوض. وهذا بالنسبة إلى صورة علم المشتري بفضولية البائع لا يكون إلا إذا لاحظنا ادعاء كل من البائع والمشتري، لأنه لو لم نلحظ الادعاء بل لاحظنا الواقع فسنجد أن علم المشتري بأن العين مملوكة لغير البائع يعني أنه يملك غير البائع، يملك البائع، المفروض أنه يريد تسليط البائع على عين ماله، فالثمن يدخل في كيس البائع والمثمن يخرج من كيس المالك، فلم يحصل اتحاد بين الكيسين، ومع اختلاف الكيسين تنتفي حقيقة البيع، ومع انتفاء حقيقة البيع لا مجال للتصحيح بالإجازة الذي اتفقوا على تصحيحه أو قل المشهور أو التحقيق تصحيحه. فإذا مقتضى ما تقدم من أن البيع الصادر من البائع الفضولي يصح ورود الإجازة عليه ولو مع علم المشتري بفضولية البائع، أن يكون حكم الصحة الكذائي منتزعا من دعوى الاثنين، بمعنى أنه إذا لاحظنا ادعاء الاثنين حكمنا بأن البيع يصح، أما إذا لم نلاحظ ادعاء الاثنين بل لاحظنا الواقع فإن هذا ليس ببيع. وحيث إن المناط ملاحظة الادعائين من البائع والمشتري، فلا بد من الحكم بأن البيع كما اقتضى تمليك البائع الفضولي بعنوان أنه مالك ادعاء، كذلك يجب أن يكون التضمين بلحاظ هذا البائع الفضولي استنادا وبناء على الادعاء السابق موجود. وإن شئت قلت أن وزان التمليك وزان الضمان، فكما حكمنا بأن صدور البيع في حالة علم المشتري مبني على ادعاء المشتري كون البائع مالكا، فكذلك الضمان يكون صادرا من المشتري ومتعلقا بالبائع بناء على أنه مالك في نظره. وهذا المقدار من التضمين يكفي لدفع شبهة المجانية في الإقدام. إذن يصح أن يقال أن المشتري لم يقدم على الإذن في الإتلاف مجانا، بل أقدم على الإذن في الإتلاف مع العوض، وهذا عين التضمين. هذا غاية ما يمكن أن يقال لبيان وجه الحكم بالضمان في هذه المسألة مع علم المشتري بفضولية البائع. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يناقش هذا الوجه بالتالي، وهو أن حكاية ملاحظة الادعاء من كل من البائع والمشتري تصح للحكم بتحقق ماهية المعاملة وماهية البيع، ولكن لا يترتب عليها في المقام الحكم بتعلق الضمان بشخص البائع الفضولي. بيان ذلك أن التمليك في مسألة البيع فيما نحن فيه تعلقت بالبائع الفضولي من حيث هو مالك ادعاء، وهذا يعني بمقتضى الملازمة أن الضامن للمثمن والثمن البائع والمشتري من حيث هما مالكان لا من حيث هما. فلو سلمنا بأن التمليك في باب البيع الفضولي يستلزم الضمان فهو مسلم، بمعنى أن الضمان يدور مدار الملك. وقد عرفت في مسألة جواز البيع صحة البيع الفضولي إذا أجيز ولو كان البائع قد باع لنفسه أن التمليك في مقام المعاملة إنما يتعلق بحيثية المالك لا بحيثية البائع، فإذا وردت الإجازة حكمنا بأن الثمن يكون مملوكا للمالك الحقيقي لا للبائع، وهذا هو الضمان. فإن أريد بهذا الواجه إثبات عدم مجانية الإذن في الإتلاف الصادر من المشتري بمعنى أن المشتري إنما أذن للمالك الحقيقي، فهذا يعني أن البائع الفضولي ليس بضامن. وإن أريد تضمين البائع الفضولي لأنه مملك فهذا خلاف ما تقدم منا من أن البيع الفضولي دائما تمليك للمالك الحقيقي. غاية الأمر أن تطبيق المالك على البائع الفضولي الذي كان هو مدار التصرف والعدوانية في المقام هو الذي أوجب تسليط البائع على عين المال. وعلى كل حالين فالتسليط الصادر من المشتري لهذا البائع مع علم المشتري بأن البائع ليس بمالك يكون موجبا لتسليطه على إتلاف عين ماله بلا عوض، لأنه سلطه على ما ينوي تمليكه للمالك الحقيقي، وهذا يعني تفويت محل الملكية والإذن في الإتلاف بلا عوض. إذن ما ذكر لا يكون تاما. إن قلت مقتضى هذا الكلام أن يحكم بعدم الضمان حتى في صورة الجهل، جهل المشتري بكون البائع فضوليا، وذلك لأن المشتري إنما ملك المالك الحقيقي ولم يضمن إلا المالك الحقيقي، فتسليطه لهذا البائع إنما صدر بعنوان التسليط، تسليط المالك الحقيقي مالك المثمن على الثمن. فينبغي أن يقال بعدم الضمان قياسا لهذا المورد على مورد علم المشتري بفضولية البائع. الشيخ رحمه الله تعالى يجيب عن هذا الإشكال بالفرق بين الصورتين، وذلك لأنه في صورة العلم يكون الإذن بلا عوض، وأما في صورة الجهل فالمفروض أن نفس المشتري غير طيبة بالتصرف، تصرف بائع في عين ماله إذا ظهر عدم استحقاقه للثمن، كما لو رجع عليه المالك الأصلي. فإذا عدم جواز التصرف في صورة الجهل والضمان ناشئان من عدم وجود طيب النفس، وذلك لأن تخلف ملك البائع ملكية البائع يكون موجبا لانتفاء شرط جواز التصرف وهو طيب النفس، وذلك يستلزم الضمان. أما في صورة علم المشتري فالمفروض أنه لم يتخلف شيء لأنه سلطه وهو عالم، وذلك تسليط له مجانا على ماله. نقرأ هذا المقرار. قال وين وصلنا شيخنا؟ نعم، هذا كله إذا كان باقيا. وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه. ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخر أيضا أنه سلطه على ماله بلا عوض. توضيح ذلك أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. والأول مخصص هذا العموم بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، أو الانتفاع به كما في العارية، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة. وجه الفحوى أن الإذن في دفع العين المستأجرة إنما كان متعلقه استيفاء المنفعة، وفي العين المدفوعة للاستئمان تعلق الإذن بالحفظ والصيانة، وفي العارية تعلق الإذن بالانتفاع. ومع ذلك حكم الشارع بعدم الضمان عند وقوع التلف اكتفاء بهذا المقدار من الإذن، طبعا هذا مع عدم صدور التفريط والتعدي. فإذا كان الإذن المتعلق بحيثية من حيثيات العين منافيا للضمان في صورة وقوع التلف في هذه الموارد، فكيف لا يكون منافيا للضمان إذا تعلق بإتلاف العين؟ وإن شئت قلت أن الشارع رجح في موارد حفظ العين والعارية والعين المستأجرة حيث جانب سلطان المالك، حيث إن التلف كان مع إذنه، فلا يكون هناك موجب لتضمين الودائع ولا المستأجر ولا المستعير، مراعاة لإذنه الصادر من حيثية كونه مالكا. فإذا كان إذنه ولو تعلق بحيثية من حيثيات العين الصادر منه على جهة ملكية منافيا للإذن، فكيف لا يراعي الشارع سلطنته على عين ماله إذا أذن المالك في إتلاف العين؟ فينبغي أن يكون مراعاة الملكية موجبا للحكم بنفوذ هذا الإذن، وذلك لا يكون إلا بنفي الضمان. هذا وجه الفحوى. فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولى، مما لا يوجب ذلك بطريق أولى. ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه يعني تمثيل للمجان، لا مجانا حتى يكون التسليط هناك التسليط في الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها. هذه الدعوة مندفعة بأنه إنما سلطه صحيح في عوض، لكن هذا العوض ليس مملوكا للمسلط في مقابل ملك غيره، فلم يضمنه ضمن المالك في الحقيقة، فلم يضمنه شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة التي قد حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها. ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان. طبعا نذكر إشكالا للسيد اليزدي رحمه الله تعالى على الفحوى. قال السيد اليزدي أن هذه الفحوى ليست قطعية، هي لا تتعدى الظن، ومعه يكون المحكم هو عموم على اليد ما أخذت. هذا أولا. ثم إن العقود المذكورة كالاستئمان والإعاء العارية ومثلا التأجير عقود تعلقت بعدم الضمان وأمضاها الشارع، فالشارع حكم بعدم الضمان. وأما فيما نحن فيه فإنه قد يقال بأن هناك تضمين، فيكون هناك فرق بين موارد العارية التي فيها ثلاث وهذه الموارد التي نتحدث عن وقوع الضمان فيها. السيد اليزدي رحمه الله تعالى استشكل بمثل هذين الإشكالين. يقول هناك فرق بين الموردين، لا يقاس مورد هذا المورد الذي نحن فيه على مثل العارية ومثلا الإجارة إذا تحقق فيها التلف، والوديعة إذا تلفت عند الودع بلا تفريط. ومن ذلك يعلم عدم، طبعا هذا الكلام منه رحمه الله تعالى يصح على عبارة المصنف، أما إذا فسرنا عبارة المصنف بالنحو الذي ذكرناه يعني في الواقع كلام سيد اليزدي صحيح لو فسرت الفحوى بالتالي. قد تفسر الفحوى بأن هذه الموارد تحقق فيها التلف ولم يحكم فيها بالضمان، وذلك لأن العين أبيح للآخذ التصرف فيها، فإذا كان التصرف المباح تصرفا مقيدا ومع ذلك لم يتحقق الضمان مع وقوع التلف، فينبغي أن نحكم بعدم الضمان إذا كان التصرف المباح والتصرف المطلق ولو استتبع تلف العين. السيد يزدي كلامه يكون صحيح، بيان ذلك أن الشارع لما لاحظ أن عقد الوديعة يعني تسليط الودع على العين للحافظ مع عدم الضمان أمضى هذا العقد، فيكون الممضى هو الاستيداع مع عدم الضمان. فإذا انتفى الضمان من جهة إمضاء الشارع هنا في باب الوديعة لا يلزم من ذلك الحكم بانتفاء الضمان في باب التسليط، تسليط المشتري للبائع الفضولي على عين ماله، ولو كان التصرف الذي أذن المشتري للبائع فيه هو التصرف الذي يتعقبه التلف. لما؟ لأن الشارع هنا لم يحكم بعدم الضمان بخلاف الوديعة. إشكال السيد اليزدي وارد على هذا التقرير للفحوى، أما التقرير الذي ذكرناه نحن وهو أن عدم حكم الشارع بالضمان من ناحية عدم وجود مقتضي الضمان، وذلك لأن مقتضي الضمان في المقام هو التفريط والتعدي، والحال أن تلف العين في باب الوديعة تحقق عند الودع مع كون بقاء العين تحت يده مأذونا فيه، فمجرد الإذن في البقاء أوجب عدم تأثير تلف الضمان، فكيف لا يحكم الشارع بأن إذن المالك للبائع الفضولي في إتلاف العين موجبا لعدم الضمان؟ وما هو الفارق بين المقامين؟ إن كان الإذن هناك يؤثر في عدم الضمان فينبغي أن يكون الإذن هنا مؤثر في عدم الضمان. قال ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان وهو الإقدام على الضمان هنا، لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له. فإن قلت تسلطه أي البائع على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه ولو عدوانا على كونه ملكا له، وهذا واضح في المسائل المتقدمة للبيع الفضولي، حيث حكمنا بأن البيع الفضولية بيع الفضولي يصح مع تعلق الإجازة به ولو كان البائع قد قصد البيع لنفسه. هناك ذكرنا عدم المنافاة بين رجوع الملك للمالك الأصلي وقصد البائع البيع لنفسه، وحللنا الإشكال بأن المال البائع الفضولي إنما قصد البيع لنفسه بما أنه مصداق للمالك ادعاء. قال ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة والملازمة، قد ذكرناها هناك كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه، فهو إنما سلطه على وجه يضمنه بماله، أي أن المشتري إنما سلط البائع على ماله على وجه يكون المضمون به مال البائع، إلا أن كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن وتعاقدا معرضين عن ذلك كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة، بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع عدوانا، فالتسليط ليس مجانا، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي. وإن شئت قلت كما أن المشتري ملك المالك الحقيقي والبائع والمشتري تواطأ على أن ينطبق عنوان المالك على هذا البائع، كذلك ينبغي أن يقال أن تضمين المشتري للبائع حقيقي، لكن اكتفاء المشتري في الضمان بهذا المثمن مبني على دعوى البائع والمشتري أن هذا مملوك للبائع. هكذا هذا البناء لازم ذلك البناء، إلا أن كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للثمن وتعاقد معرضين عن ذلك كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي، فهو يعني هذا المورد كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، ظهر يعني كما في صورة الجهل، هذا الظهور لا يكون إلا مع اعتقاد الخلاف. إذن المقصود تنظير مسألة علم المشتري بمسألة بصورة جهل المشتري، فكما حكمنا بأن المشتري في حال جهله يرجع بعين ماله على البائع الفضولي، كذلك نحكم في صورة علمه بجواز رجوعه، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا، مع أنه إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء الذي هو مال الغير، فكما أن التضمين هنا حقيقيون وكون المثمن مالا له اعتقادي لا يقدح تخلفه في التضمين، فكما أن خبره فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. قلت نحن نقرأ جواب الشيخ رحمه الله تعالى ثم نرجع إلى العبارة لأن فيها مغالطة تحتاج إلى ملاحظة العبارة. قلت الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه وخسارته عليه، يعني ووقوع خسارته عليه، هذا ينبغي أن يكون معطوفا على كون الشيء في عهدته ووقوع خسارته عليه أو كون خسارته عليه. وإذا كان طبعا لو قيل كون خسارته عليه هم كون صحيح لا بأس بذلك، هم يصح يعني أن تقرأ بعطفها على كون، هم يصح أن تقرأ بعطف خسارته على الشيء،
كون الشيء في عهدة الضامن وكون خسارته عليه،
لا بأس بذلك.
وإذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن واقعا فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك. خب هذا الكلام صحيح، لكن هذا المقدار لا يكفي لرد دعوى الخصم، لأن مدعى الخصم أن خسارة المال على البائع الفضولي. لذلك ليش؟ لما تقدم من أن الضمان حقيقي، وكون المثمن ليس مالا له لا يقدح تخلفه في وقوع الضمان. قال لذلك الشيخ قال وما ذكر، هذا من تتمة الجواب، وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء، مع عدم كون البائع أهلا لذلك في الواقع. وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين، والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما، ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع الأصلي ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة. وكلام الشيخ واضح. نرجع إلى العبارة ليتضح كلام الشيخ أكثر، لأن هنا جوابا آخر. يعني في الواقع الشيخ ذكر جوابا حليا تاما، لا يعني ظاهر أنه صحيح. لنرجع إلى العبارة لنبين مغالطة قالها الخاصم. الخاصم ذكر في عبارته هكذا قال: إلا أن كل منهم لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن وتعاقدا معرضين عن ذلك، ثم قال: بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع فالتسليط ليس مجانا. إلى هنا هذا الكلام صحيح، نحن نقبل به. قال: وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي. خب هذه مغالطة، دي منين جئنا بها؟ الذي ذكرناه في مسألة تصحيح بيع الفضولي لنفسه مع ورود الإجازة هو أن المبادلة في الواقع بين المالكين، أي أننا تارة نلحظ المعاملة في نفسها ونلاحظ انتقال الثمن من ملك المالك الأصلي في مقابل انتقال المثمن من ملك مالكه الأصلي، وتبادل كل منهما مع الآخر في محله، ومرة نلاحظ المعاملة من حيث تعلقها بطرفي المعاملة وهما البائع أي الموجب والقابل. فإذا لاحظنا المعاملة في نفسها فهي معاملة صحيحة، والتقابل بينهما حقيقي، فإن ملكية المالك الأصلي في الثمن في مقابل ملكية المالك الأصلي للمثمن، فإذا انتقل هذا إلى ذاك انتقل ذاك إلى الأول في مقابله. وإنما ادعي في بحث الإجازة هناك التنافي بين ملاحظة المعاملة في نفسها التي تقتضي انتقال الثمن بمجرد الإجازة إلى المالك المجيز، وملاحظة المعاملة من حيث تقيدها بالموجب الذي قصد البيع لنفسه. فقيل هناك بحصول التهافت بين المعاملة وأثرها وبين قصده، وحللنا الإشكال هناك بأن قصد البائع الفضولي ليس دخيلا في حقيقة المعاملة. إذن الذي سلمنا به هناك أنه كما أن تمليك الثمن في مقابل تمليك المثمن وكل من التمليكين متعلق بالمالك الحقيقي، سلمنا هناك بأن التقابل بينهما هو عين الضمان وهو يتعلق بالمالكين الأصليين. إذن إنشاء المشتري في مسألة بيع الفضولي مع علمه أي المشتري بكون البائع فضوليا ينحل إلى أمرين: الأمر الأول تمليك المالك الحقيقي قضاء لما ذكرناه هناك في تلك المسألة، من أن المقابلة بين ملكية المالكين الأصليين، وإلى قصد آخر وهو أن هذا المالك الحقيقي هو أنت أيها البائع الفضولي، وهذا الإنشاء الثاني والبناء الثاني خارج عن حقيقة المعاملة. فإذا إن لاحظنا الإنشاء الأول الذي هو دخيل في حقيقة المعاملة، فالمملك هو المالك الأصلي كما أن الضامن هو المالك الأصلي في نظر المشتري. وإذا لاحظنا الإنشاء الثاني فالمالك هو البائع الفضولي والضامن هو البائع الفضولي. فقول الخصم هنا فالتسليط ليس مجانا، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، يريد بهذه العبارة بيان حال البائع الفضولي في نظر المشتري، أي أن المشتري سلط البائع الفضولي لا مجانا بل في مقابل المثمن. نقول المقابلة بين الثمن والمثمن هذا أمر حقيقي صحيح ونحن نسلم به، لكن المفروض أن المثمن ليس مملوكا للبائع حتى يقال أن خسارته عليه أو أنه ضامنه، إذن هذا المقدار لا يقتضي الضمان. وقولك أن تضمينه بمقابله من ماله حقيقيان، نقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الذي جعل بإزاء الثمن هو المثمن وهو ليس مملوكا للبائع حتى في نظر المشتري. إن قلت أن التمليك للمالك الأصلي يلازم تضمين البائع الفضولي، قلت أنهما الدليل على هذه الملازمة أصلا لا توجد ملازمة، الذي يلازم تمليك المالك الأصلي تضمين المالك الأصلي، إذن هنا مغالطة في الواقع. شوف لاحظ كيف رتب الخصم هذه العبارة، فالتسليط ليس مجانا وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقتان حقيقيون، على مسألة تصحيح بيع البائع الفضولي لنفسه. قال فكما أن نعم قال فيما تقدم بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع فالتسليط ليس مجانا، فرع هذه العبارة على بناء المشتري أن البائع مالك. وإذا كان هذا مفرع على ذاك إذا لا يكون التضمين حقيقي، يكون شنو ادعائي، إيه نفس هذا ادعائي، فإذا هنا مغالطة. وجواب الشيخ صحيح، وما ذكرناه بيان يعني وجه آخر لتمامية جواب الشيخ. قال والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن، وأما مسألة جهل المشتري وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لملكية البائع أو لمالكية البائع للثمن عند انكشاف الخطأ أي صورة الجهل، مع أنه إنما ضمنه بمال الغير، أي أن المقابلة في الواقع في صورة جهل المشتري وقعت بين ثمني وبين المثمن الذي أعتقد أنك تملكه وأنا جاهل، فإذا ظهر أن هذا المثمن ليس مملوكا لك المفروض أنك لا تضمن لي شيئا، لأن الذي جعل في مقابل مالي هو هذا الذي لا تملكه، فكيف حكمنا في مسألة جهل المشتري بضمان البائع ولا نحكم في مسألة علمه بضمان البائع؟ الشيخ يقول أما هذا فلعدم طيب نفسه على تصرف البائع فيه من دون ضمانين، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين لأنه إنما طابت نفسه بتصرف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكا له وصيرورته مباحا له بتسليطه عليه، وهذا مفقود فيما نحن فيه، لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل. وإن شئت قلت بعبارة أخرى وهذا بيان لكلام الشيخ أن المانع من الضمان في صورة علم المشتري إذن المشتري لهذا البائع في التصرف، وأما في صورة جهل المشتري فلا يوجد إلا الإذن المعاوضي، والإذن المعاوضي ينتفي بظهور الخلاف. فإذا إذن المشتري العالم مطلق، وأما إذن المشتري الجاهل فهو مقيد. ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرناه بالبيع مع علم المشتري بالفساد، حيث إنه ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به. يقول هذا الذي ذكرناه بالتأمل فيه